أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، اشتر علينا خزائن علومك، برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في تبيان الجزء والقيد اللذان اللذين نشك في جزئيتهما وقيديتهما باعتبار دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين. وقلنا إن الجزء تارة يكون خارجا كما في الاستعانة بالنسبة إلى الصلاة، وأخرى يكون كسبب توليدي كما فيما إذا شككنا في المحصل للطهارة من أن الغسل الواحدة أو بالغسلتين. وقلنا إن محل كلام الأصوليين في الأعم الأغلب هو في الأول، غير أن القسم الثاني تعرض له بعض الأصوليين، وسيأتينا كلام عليه. بعد ذلك بينا حيثيتين. الحيثية الأولى هي أن هذا الجزء أو الشرط المأخوذ في الواجب، الجزء المأخوذ في الواجب والشرط المأخوذ في الواجب، يؤخذ في الواجب على هذا النحو بحيث لا يضر بالمركب، بمعنى أننا لو تصورنا أن المركب بشرط لا بالنسبة إليه، أي أن وجوده قادح ومضر بالنسبة للمركب، فهذا خارج عن محل الكلام ويجعل المسألة دائرة أو صغرى لكبرى الاشتغال بلا كلام، باعتبار أن الأمر شنو يدور بين متباينين. هذه الحيثية الأولى. الحيثية الثانية، نعم، أنه لا بد من وجود قدر متيقن كما قلنا. وما معنى القدر المتيقن؟ يرجع إلى فهمنا للتكليف، أي أن التكليف واحد غير متعدد، لكن نشك في المحصل لهذا التكليف أنه يتحقق بالأقل أم بالأكثر، هكذا قلنا. وإذا وجدت الحيثيتان أصبحت المسألة من محل كلامنا بلا كلام. طيب، ثم قال: نعم، القدر المتيقن هذا الذي قلنا بلا بدية وجوده في محل كلامي، نتصوره بنحوين. النحو الأول كما إذا شككنا في الزيادة والنقيص بالنسبة للجزء أو بالنسبة للشار، والنحو الثاني أن يتردد الامتثال أو تحصيل الواجب بين التعيين والتخيير كما في خصال الكفارة. وقلنا إن الشيخ الأعظم وجل الأصوليين يتعرضون فقط، أو جل كلامهم مو يتعرضون، حتى المقام الثاني يتعرضون له، بس بلورة البحث لديهم وزبدة المخاض عندهم في القسم الأول، غير أنه ينبغي التعرض للقسمين لنرى أن القسم الثاني اللي هو الشك في التعيين والتخيير هل يدور الأمر فيه بين المتباينين، أو يمكن أن نتصور القضية راجعة إلى الأقل والأكثر الارتباطيين. طبعا كما في هذا المثال الواضح خصال الكفارة، لما يدور الأمر بينها مثلا على أن تكون على نحو الترتيب أو على نحو ماذا؟ التخيير، فيصير القيد إذا قال لك مثلا اعتق، يعني لو أطعمت كأنك لم تمتث معي، وأنت قادر على العتق أو الاعتاق. فإذا ينبغي الالتفات إلى هذه الحيثيات لفهم بحثي. بعد ذلك يدخل الماتن كما قلنا في تبيان الضوابط لجزئية الجزء وشرطية الشرط وقيدية القيد، وتبيان أيضا ما يمكن أن يكون، ما يمكن انتبه، أن يكون ضابطا لدوران الأمر بين المتباينين. من هنا يقول: ذكر الأصوليون لهذا القيد أو الجزء الزائد صورا ثلاث. الصورة الأولى أن يكون الجزء في الخارج لكنه يتحد مع الواجب، الجزء خارجي مو داخل كما لو افترضنا هكذا أنه هناك شرط لصحة الصلاة، وهو أن تبدأ بالاستعاذة، فهذا الشرط خارج عن الصلاة لكنه يتحد بماهية الصلاة. وأخرى يكون الجزء في عالم الذهن، وهذا الجزء الذهني ينتزع من خصوصية زائدة على الواجب، لكنها كقيد في الواجب، بحيث إذا لم تتحقق الحصة المطلوبة كأن المكلف لم يمتثل، ما جاء بشيء. فهنا ومثاله ماذا؟ لو قال اعتق رقبة ودار أمر الرقبة بين الرقبة المؤمنة والرقبة المطلقة، يشمل الرقبة غير المؤمنة. نعم، فهنا شو نسمي هذا؟ جزء ذهني تحليلي، لكنه مؤثر في تحقق المطلوب، بمعنى أن الواجب الوجوب معلوم اعتق رقبة، لكن الواجب لا يتحقق إلا بتحصل هذا القيد الذهني. نعم. والصورة الثالثة أيضا أن يكون القيد ذهنيا وينتزع من خصوصية تتحد مع الواجب، بس انتبهوا، هذه الخصوصية اللي سميناها نمرة أو أعطيناها نمرة ثلاثة تختلف عن الخصوصية نمرة اثنين كالإيمان بالنسبة للرقبة والطمأنينة بالنسبة للصلاة. نعم، ذاك شو سمينا قيد ذهني، طمأنينة زائدة على الركوع والسجود والقيام والقعود وحتى على الذكر، كل هذه الأمور تتحقق بالطمأنينة ومن دون طمأنينة، والرقبة أيضا هي موجودة سواء كانت مؤمنة أو غير مؤمنة. فإذا قيدية القيد بلحاظ عالم الذهن. في عندنا قيد لكن شنو يتحد كما قلنا؟ أيوة، مع الخارج، ويكون مطلوبا، بمعنى أنه يحصص يجعل الماهية ذات حصة محددة ومعينة مو مطلقة. عندنا أيضا جزء أو قيد ذهني بس يختلف عما تقدم، نسميه هذا القيد ذهني عقلي. ها؟
والعقل هو الذهن.
لا، العقل مو بالذهن، العقل هو إدراك الكليات، الذهن في شيء. ماذا الذهن؟ يعني أنه له صورة ذهنية، له حيثية ذهنية والإدراك. شوفوا الآن مثاله كما إذا قلت هكذا مثلا أهرق دما، أنا أمرتك الآن بأن تهرق دم، يعني صدرت من عندك مخالفة، وفدية هذه المخالفة دم، بس هذا أمر بإهراق الدم على نحو شنو؟ الجنس. إذا دار المكلف يقول أنا ما أدري، يمكن أن هذه صح، المطلوب هو إهراق دم، بس هذا مثل العتق بالنسبة للرقبة، يعني أن المطلوب حصة خاصة وهي أن تكون مثلا جزور أو بقر أو شاء. فش نسميه؟ يدور الأمر ها هنا بين الجنس والنوع، لاحظنا؟ أو قيل هكذا أكرم عالما، وشككنا أن العالم ها هنا هل المراد به الطبيعة أو المراد به ماذا؟ وجود قيد ذهني عقلي. وهو أن يكون هذا العالم مثلا رجلا. أما إذا كانت المائية مثلا هي أنثى امرأة أو أن يكون هاشمية معين، فش نسمي هذا؟ هذا نقول يدور الأمر أو يتردد الأمر في بين الجنس والنوع أو الطبيعي. وشنو؟ والفرد يعني المشخص الفردي، كما إذا كان رجلا أو هاشمية نسميه مشخصات فردية اللي مرت علينا في المنطق في باب الكلي، وقلنا أن الكلي الطبيعي يتحقق بوجود فرد. هذا إحنا لما أقول مثلا هكذا أكرم عالما، العالم موجود بس أشك أنا أن العالم يراد به هنا رجل، بحيث لو امتثلت العالم ضمن شنو؟ امرأة، أنا ما امتثلت. أو العالم يراد به ماذا؟ حصة خاصة من العالم، عرفنا؟ وهو الهاشمي. أي نعم. طيب، المحقق العراقي رحمه الله إيش قال؟ قال في القسم الثالث اللي تكون الحصة فيه مثل دوران الأمر بين الطبيعي والفرد أو الجنس والنوع في أهرق دما، قال هذا لا إشكال بخروجه عن محل كلامنا. ليش؟ لأن مو من دوران الأمر بين الأقل والأكثر حتى نستطيع أن نجري البراءة عن الأكثر، هذا من دوران الأمر بين المتباينين. ولا يمكن امتثال التكليف فيه إلا بالمشخص الفردي مع، يعني جعل هذه المسألة ماذا؟ خارج عن محل كلامنا كما سوف يأتينا. ولذلك قلنا لابد أن نفرق بين القيد الذهني المنتزع من خصوصية زايدة على الواجب وتتحد بالواجب، لكن محل الاتحاد شنو؟ في عالم الذهن، في عالم الخارج قد لا ترى أثرا لها معين، يعني تحليل ذهني، وبين القيد العقلي معين. مثل شنو القيد العقلي؟ اللي سميناه المشخص الفردي، كما إذا قال أكرم عالم وشككنا أن العالم المراد به هو زيد أو الهاشمي أو الرجل مثلا. طيب، إذا نحن لماذا فرقنا بين نمر اثنين ونمر ثلاثة؟ لوجود اختلاف بين بعض الأصوليين في المسألة. الماتن يقول احنا لا يهمنا ذلك، يعني هالقيود انتبهوا قد يكون بينها في عالم الذهن وجود فوارق، وكما سوف يأتينا. مثلا لاحظوا لما أقول هذا جزء أو أقول هذا شرح، طبعا بين الجزئية والشرطية فوارق، لأن الجزء يعني أن ما هي لا تتركب إلا من هذه الأجزاء، ولما أقول شرط يعني الماهية موجودة لكنها لا تكون مطلوبة إلا ضمن هذا الشرط، كما إذا قلت اشتراط القبلة في الصلاة، اشتراط الطهارة في الصلاة، اشتراط الطمأنينة في الصلاة، هذا نسميه شنو؟ شرائط. أما اشتراط الجزئية معنى كجلسة الاستراحة مثلا، كالاستعاذة، كالسورة، كالذكر الخاص، هذه سميناها أجزاء. بس احنا بالنسبة يقول الماتن أصل البحث عندنا لا ينبغي أن يكون المدار فيه على أساس هذا التفريق الحيثي الدقيق، مع لأن الضابطة في جريان البراءة وعدم جريانها، فإن جرت البراءة للتكليف واحد قلنا، والشرط أن يكون أو الجزء لا يكون قادح وجوده، مع الالتفات إلى هذين الأمرين، فإما أن تكون المطلوب المأتي به بالجزء أو بالشرط سواء كان ذهنيا يتحد مع الماهية في عالم الذهن فقط، أو ذهنيا تحليليا بمعنى أنه مخصص أو مشخص، هذه مو فوارق أساسية توجب الاختلاف في تحصل الماهية كما تصور الأغضياء. عرفنا شو يقول الماتة؟ وعلى هذا الأساس يقول الماتة ينبغي أن لا نفرق بين القسم الثاني والثالث، كلاهما يندرجان تحت قسم واحد. يعني في الحقيقة شو يصير؟ تارة نقول أن الزيادة والنقيصة بلحاظ الجزء، وأخرى بلحاظ الشرط أو القيد. وإذا قلنا بلحاظ الشرط أو القيد عم القسمين الأخيرين، سواء كان القيد ذهنيا متحد مع الواجب في عالم الذهن فقط، أو ذهنيا عقليا مع مخصص أو مشخص بلحاظ النوع أو الحصة الخارجية، لا فرق في ذلك. طيب الماتن يقول هذه الأقسام الثلاثة لها تعبيرات ثلاثة في ألسنة الأصوليين. التعبير الأول هكذا يقال عنهم: الشك في جزئية الجزء. والتعبير الثاني: الشك في الشرطية أو القيدية. والتعبير الثاني أخرج، الثالث أخرج فيما إذا كان الجزء ذهنيا بهذا النسق، يعني مشخص أو منوع هكذا، أخرج عن القسم الثاني وقيل إنه من قبيل دوران الأمر بين التعيين والتخيير العقليين. بس يقول أنا صاحب المحكم لا أرى ذلك، أرى أن القسم الثاني والثالث كلاهما من واد واحد، لكن الشك في الجزئية يرجع بالعكس، يقول الأقسام الثلاث من وادي واحد أكثر. معه؟ انتبهوا، الأقسام الثلاثة هذا ارتقاء، يعني يقول أنا ما أقول فقط أن القيدية والشرطية يندرجان تحت قسم واحد في القسمين الأخيرين، لا، حتى جزئية الجزء في الحقيقة شنو ترجع إليه. عرفنا شلون؟ يقول شوف، لكن في الجزئية يرجع إلى الشك في الشرطية في الجهة المهمة في محل الكلام، لأن نقول المركب هل مشروط بوجود هذا الجزء في الحقيقة أم لا، تتحقق الماهية المطلوبة دون انضمام المركب إلى هذا الجزء هكذا. عدل، لأن اعتبار الجزء في المركب الارتباطي يرجع إلى تقييد المركب بالجزء في اللب، يعني في الواقع احنا نقيد الماهية المركبة بأن ينضم إليها هذا الجزء العاشر أو الحادي عشر، كانت مكونة من 9 جزء العاشر أو 10 جزء الحادي عشر. وهذا ايش معنى؟ يقول هذا كتقييد المركب بقيد، يعني جزئية الجزء تصير كقيدية القيد دون فارق، كتقييد المركب بالشرط الخارج عنه اللي هو بالاستعادة. يعني شو الفرق بين تقييد الصلاة بالاستعادة وكون ماهية الصلاة تتركب بأجزاء عشرة أو أحد عشر؟ ما في فرق يقول مات. والفاقد للجزء كالفاقد للشرط، نلحظ وجود تباين بين الوجودين، بين الوجودين معا. لكن لا يخفى عليكم ان احنا لابد ان نرجع الى القيد اللي اخذناه على ان لا يكون وجود الشرط او وجود الجزء مخل بماهية الماهية. ان اذا اخل بها صار شنو؟ صارت الماهية مأخوذة بشرط لا بالنسبة اليه، ومعنى التحصص. يعني صار اللي في جزء يباين اللي ما في جزء معا. ومن هنا وعلى أساس هذا تصور البعض أنه دائما سواء الأقل والأكثر الارتباطيين دائما يدور الأمر بين متباينين بلحاظ العقل مع كما ذهب إلى ذلك صاحب الكفاية رحمه الله، قال دائما في شرط جزء قيد، كل هذا بنظر العقل يرجع إلى متباينين. فمن ناحية عقلية ما نقدر يعني نجري قبح العقاب بلا بيان عقلا، نقدر رفع عن أمتي ما لا يعلم، يعني البراءة الشرعية فقط تجري معي. أما البراءة العقلية نقدر نجري ولا ما نقدر؟ قال ما نقدر، لأن كل الأقسام الثلاثة من وادي واحد. عليكم السلام. أي كالفاقد للشرط مباين للواجب خارجه، لا بعض من لا بعض من، وإنما يكون الجزء بعضا من المركب الواجب في ظرف التمامية. باكر نبين بعض الفوارق، باكر الدرس، بين الجزء والشرط أو القيد، إن في فوارق بنظر العقل، بس هالفوارق في ثلاثة أو أربعة فوارق بين الجزء والشرط، بس هالفوارق الثلاثة أو الأربعة في عالم الذهن ما لها مدخلية بلحاظ محل الباح. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.